الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في حديث عنوان البصري، فكان الكلام عن العلم، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر له في الأولى حول العلماء: فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل أو أن تعمل برأيك شيئا. هنا إياك أن تعمل برأيك شيئا، شنو المقصود من إياك أن تعمل برأيك شيئا؟ الرأي يعني أن تأتي بأحكام من عندك، كما في زمنه هو كان عنوان البصري مع مالك، وكان هؤلاء عندهم بعض الأحكام التي لا تأتي لا من الكتاب ولا من السنة، لأنهم يزعمون أنه هناك عندنا أحكام ليست موجودة في الكتاب ولا موجودة في السنة. فإذا كان هناك أحكام غير موجودة في الكتاب ولا في السنة، يفترض أنهم يبحثون عنها بطرق أخرى. الطرق الأخرى التي كانت أو كانوا يسيرون عليها أو يأخذون بها مجموعة، واحد منها كان ما يسمى بالمصالح المرسلة، وعندهم أيضا سد الذرائع، وعندهم القياس، وعندهم بعد تعبير آخر اجتهاد الرأي. يعني لو هذه كلها ما مشت، فأيضا خلص هو يشوف إيش يعني رأيه يقول في هالمسألة ويأتي بحكم في المسألة. فإذا هؤلاء يعني عندهم أمور تؤخذ على خلاف الشرع وتسمى باجتهاد الرأي. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني يصرح له تصريح واضح أنه لا تأخذ باجتهاد الرأي، يعني لا تأخذ، لا معنى احنا نعبر عنها تعبير عفوي، لا تأتي بأحكام من جيبك، هذا معنى قول الإمام لا تأتي بحكم من رأيك أو لا تعمل رأيك، ما إلك شغل في القضايا الشرعية، لا تتدخل فيها برأيك أو لا تأتي بها، لا تأتي فيها من رأيك. طبعا هذا عند الأئمة كان واضح هذا المنحة، لأنهم هم يقولون بأنه كل شيء موجود حكمه في الشرع، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإذا ما عندنا حكم مو موجود في الكتاب. في بعض تعبيرات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا كانت صريحة: كل ما أو أخبرتكم بشيء فسألوني أين هو من كتاب الله. فكانوا مستعدين أن يظهروا أي حكم أو أي شيء يقولوه، بالإمكان أن تسألهم وين مصدره من القرآن، وبإمكانهم أن يظهروه من القرآن الكريم. فإذا بالنسبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة، وعدنا رواية الجامعة صريحة يعني أنه وإن عندنا الجامعة طولها 70 ذراع فيها ما يحتاج إلينا الخلق ولا نحتاج إلى أحد. ثم قال لي صاحبه الراوي: ائذن لي يا أبا محمد. فأذن له فوضع إصبعه على فخذه فقال: حتى إرش هذا. هم مسجل هالمقدار ومسجل في الجامعة. الجامعة حسب ما يظهر كانت نازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وخطها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا ملاحظ أنه ما عندهم بعد شيء خارج عن الكتاب وعن ما جاء به الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله، فكل الأحكام عندهم إلهية، ليس عندهم أحكام بشرية هكذا. فلا يقبلون أن يأتي أحد من البشر ويتدخل ويأتي بأحكام من عنده. ولذلك الرأي القياس استخدام العقل في الأحكام لاستنباط الأحكام. يقول أنا يعني أعمل عقلي وأستنبط الأحكام عن طريق العقل. يقول حتى هذه ما عندنا يعني أنه تعمل عقلك، لأنه مهما كان عقلك فهو يبقى يعني بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليس بشيء. مهما كانت معلومات الإنسان، فلما نقيس هذه المعلومات إلى ما عند الله سبحانه وتعالى فهي ليست بشيء. إذن ممكن الإنسان بحسب نظره القاصر يرى أشياء مفيدة إليه وهي في أشد الضرر، ويرى أشياء مضرة إليه وهي في أشد الفائدة، ففيها فائدة عظيمة لا يدركها أو فيها ضرر كبير لا يدركه. ولذلك لاحظ كلمة الإمام الصادق لأبي حنيفة لما قال لأنك تقيس برأيك، فقال: بلى. قال: أتحسن أن تقيس رأسك؟ يعني أنت تريد تكتشف أسرار الدين، فهذا علم عظيم جدا يعني أن تعرف الأسرار التي من أجلها الله سبحانه وتعالى شرع أحكام وتشرع كما يشرع الله سبحانه وتعالى. أنت إذا يعني واضع نفسك في هالموضع أنت تحسن أن تقيس رأسك. وكان سؤال لطيف يعني إذا أحد من المهندسين عندنا يلاحظ أنه لا دائري بحت حتى تقدر تقيس حجمه مثلا، ولا مربع ولا مكعب ولا مستطيل ولا مخروط، ولا يعني الرأس كيف الإنسان يقيس هذا الرأس؟ واقعا يعني قضية كلش صعبة، إلا ما أدري خليف ماي ما أدري شلون عدهم ممكن طرق أخرى لقياس حجم الرأس لما تريد تقيسه بالدقة، يعني مشكلة عويصة يعني. فيقول: لا هذا شيء بسيط يعني تشوفه، كل الناس يشوف رؤوس الناس يشوفوا أحجام هالرؤوس، من اللي يقدر يقيس هذا الرأس رأس الإنسان؟ فاللي ما يقدر بمثل هذا الشيء الظاهر الموجود عند كل البشر ما تقدر تسوي، ما تقدر تحسبه، ما تقدر تقيسه، تقدر تطلع على الأسرار و الفوائد يعني هذا من الخارج بس حجمه ما تقدر تحسبه. فأنت تقدر تحسب ما له من فائدة وما عليه من أضرار، كلش من باب أولى أنك لا تعلم. بل إذا كنت لا تتمكن من معرفة خارجه فكيف ما يدريك ما يحويه الداخل، وأنه هل فعلا يقدر يستنبط الأسرار، العقل اللي داخله يعني يقدر يستنبط الأسرار أو لا يقدر. فإذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ينهى عن هذا الأمر، أنه لا تأتي بشيء من رأيك، وإياك أن تعمل برأيك شيئا. طبعا هذا في أحكام الفقه. عدنا في التفسير أيضا، يعني هناك أيضا نهي شديد عن العمل أو التفسير بالرأي، أيضا مسمينه التفسير بالرأي، أن يفسر الإنسان القرآن برأيه. هذه أيضا هناك نصوص كثيرة أنه من فسر القرآن برأيه فقد ضل في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. واللطيف أن هذا الجزء موجود في رواية عنوان أو حديث عنوان، والذي هو أساس العرفان، وكثير من العرفانيين عندهم هذا النوع من التفسير. يعني كثير من الأحيان ما يعتمد لا على آيات في التفسير ولا على روايات، وإنما يجيب أشياء يزعم أن هذه هي أو أن هذا هو تفسير الآية. كنت مرة ويا أحدهم، الله ما يتغمد بالرحمة، الظاهر توفي، فكان يتكلم عن المعرفة وكذا، وسألني هو عن بعض الآيات شنو تفسيرها. قال لي التفسير، قال لي آية مثلا، قلت لحسب ما أعرف من التفسير، سواء إما روائي حسب ما ورد في الروايات أو بحسب ظواهر الآيات، يعني ما أفهم من الآية. فقال لي لا، شنو الصح؟ جاب لي تفسير من عنده، يعني لا من ظاهر الآية ولا من رواية، شيء بعيد يقول أن هذا هو المقصود من الآية. أم جاب آية ثانية وأيضا قال لي عن تفسيرها شنه، وأنا جاوبت على وأيضا قال مو صحيح. قلت له تفضل أعطيني الصحيح، جاب لي ما يعتقد أنه صحيح. وأيضا له يعني قلت له وين هذا، أكو عندك آية هذا خلاف ظاهر الآية قطعا الكلام اللي جبته، هل عليه رواية، شايف رواية أنت تفسر الآية بهذا التفسير؟ فقال لا، بس هذا هو المقصود من الآية. عاد قلت لأنا أنه هذا التفسير بما أنه لا هو من ظاهر الآية فتحكمه حجية الظواهر، وأن الظواهر حجة كما عليه كل العقلاء، ولا هو من رواية حتى نقول تحكمه حجية الرواية، يعني وحجية كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فممكن أن نأخذ به. فيكون هذا التفسير يعني تفسير بالرأي، هذا رأيك الشخصي أنت في الآية، وقد لا يوافق عليه أحد. ثم قلت لي ترى التفسير بالرأي من الأشياء المحرمة، يعني ما يجوز للإنسان أن يأتي بتفسيرات من عندي، حتى لو شافها لطيفة وظريفة وكأنه اكتشف ما لم يكتشفه الأوائل، لأن هذا ما يكفي للاعتقاد بأن هذا هو معنى الآية، وإنما يكون هذا من باب التفسير بالرأي. إذن نفس الحديث يحتوي على نهي عن مثل هذه التفسيرات الكثيرة التي ممكن أن تشوفوها في التفسيرات العرفانية، يعني اللي يميل إلى العرفان في تفسيره عندهم أشياء، خصوصا المتصوفة أكثر بعد من العرفانيين. الشيعة ممكن أكثرهم يعني يلتزموا بالآيات أو بالروايات يعني، ولكن غيرهم كثير من الأحيان يجيب كلام واضح أنه من عنده. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ينهى عن إعمال الرأي، وإياك أن تعمل برأيك شيئا. يعني الدين مو محتاج إليكم أنك، أو مو محتاج إليك أنك أنت تأتي يعني فيه بغير ما فيه، وتجيب أشياء من رأيك وتعمل بها، بل يكون لا تعمل إلا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله أو عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الأمر الثاني، إياك أن تعمل برأيك شيئا. الأمر الثالث، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا. خذ بالاحتياط، طبعا مذكور أن هذا الأمر وهو الاحتياط ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات. أخوك دينك فاحتط لدينك، أو خذ بالاحتياط ما استطعت إليه سبيلا. ولذلك العلماء دائما يقولون الاحتياط حسن على كل حال، لكن على نحو الوجوب لا، مو الاحتياط هو أول الأمور، يعني وأن الإنسان يجب عليه الأصل في الإنسان أن يحتاط، ثم بعد ذلك إذا لم يقدر يرجع إلى غير الاحتياط. لا بالعكس، يقولوا حسب الأصول العملية، يعني إذا عندك حكم مشكوك فيه فقبل الاحتياط عندنا الاستصحاب وعندنا البراءة وعندنا بعضهم مثلا يوصل إلى التخيير ثم الاحتياط، أو الاحتياط ثم التخيير إذا لم يستطع على الاحتياط، فيكون الاحتياط في المرتبة الثالثة مثلا على الأقل بعد البراءة وبعد الاستصحاب. بعد الاستصحاب وبعد البراءة يجي الاحتياط، مو أول شيء الاحتياط. فإذا هذا الأمر بحسب الأدلة طبعا الثانية غير هذه الرواية، الأمر بالاحتياط، وعليه روايات أخرى أيضا غير هذه الرواية من المستحبات، مثل ما أن أكثر المذكور في الرواية هي أمور مالت درجات، يعني مو أمور حلال وحرام وإنما مراتب. يعني هذه الرواية تعلم الإنسان مراتب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فاللي يريد يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى تلك المراتب فعليه أن يعمل بالاحتياط ما استطاع بقدر الإمكان، في الموارد اللي يقدر فيها يحتاط يحتاط. وهذه يعني ليكون حد، عندنا بعض الروايات تقول من حام حول الحمى وقع فيه، فكثير من الناس دائما هذا حلال لو حرام، إذا حلال يعني بيسوي مهما يكون مو حرام، يعني بس أهم شيء يكون مو حرام، وعندك خلي عندك حاشية يعني بين الحلال والحرام، بحيث لو وقعت يعني ابتعدت عن الحلال مثلا، لو خالفت شوي ما تروح على طول في الحرام، يعني إذا وقفت على الحد فأقل شيء تسقط في الحرام. هذه من حام حول الحمى وقع فيه، فيكون إذا واحد يعني دائما على الحد، مثل على النساء مثلا هل يجوز كشف الوجه أو لا يجوز مثلا، فيقول لي زين يجوز، حتى الرجل مثلا يجوز يطلع بدون ثوب فضلا عن بدون غطرة، مو كل شيء يجوز إلا بالضبط لازم أسويه وكأنه واجب، لا، عندك استحباب عندك كراهة، عندك مراتب في الاستحباب وعندك مراتب في الكراهة، فمو كله بس يا أبيض يا أسود أما كذا ولا كذا. فبعضهم لا خلاص زين، النتيجة شنو؟ تشوف وين المقدار اللي يجوز مثلا إلى الحد بالضبط، ما تحتاط ولا بمقدار زائد، بحيث أقل شيء يطلع الشعر أو مثلا مع المدة البسيطة يصير تساهل ويظهر ويبدأ يعني الطريق إلى الحرام، خلاص بصير حرام قريب يعني أقل شيء تبدأ بالحرام وتشوف عادي يعني طلع الشعر ما صار شيء، هسه بعد لو راح صار شالت الشعر كلها عادي، شوي شوي يصير أكو تنازل أكثر. فهذه ما المفروض ما تصل النوبة، خلي الإنسان عند مقدار من الاحتياط، لو تنازل تنازل مثل شنو الآن الصلاة مثلا، واحد يقول ما هو الواجب من الصلاة، مثلا يجب الفاتحة الذكر سبحان الله 3 مرات كافي، تكبيرات افرض ما يحتاج، ما أدري شنو ما يحتاج، خلاص يقول لك هذا الواجب ليش يجيب الباقي، خلاص زين. لو صار عندك أي خلل يعني على طول إذا اقتصرت على الواجبات أي خلل يصير وين بيصير؟ في الواجب، تبطل الصلاة أو بيصير على طول الخلل في الصلاة بيصير ناقصة. وبعكس لو أنت تجيب الصلاة مستحباتها ما شنو ممكن يصير فيها بعض الخلل في المستحبات ما بيصير في الواجبات، خليت اطمئنان كافي في الركوع، خليت اطمئنان كافي في السجود، كررت الذكر، جبت يعني لو صار خلل ما بيصير في الواجب وإنما بيصير في المستحب. ولو صار يعني في الواجب وإنت ما تدري مثلا فهم عندك ثواب المستحب ممكن يغطي على النقص من ثواب الواجب، لكن إذا خليت حدية ما فيها لا ولا شيء زائد ممكن على طول يعني أقل خلل يصير في الإنسان يقع من الحلال إلى الحرام مباشرة. فإذا هذه لطيف أن يجعل الإنسان لنفسه هامش احتياطي، هذا الهامش الاحتياطي رايح زي أفرض الأكل، بعضهم يقول لك زين سوق المسلمين يجوز لو ما يجوز، يجوز خلاص من أي بقالة أشتري وأروح أكل أو من أي مطعم في البلد أكل وخلصنا هذا سوق المسلمين، كل زي ما يخالف يعني بهالمقدار من الحدية، وأنت تعرف أنه كلهم مشبوهين أصلا ولا يعتنون لا بحرام لا بحرام ولا حلال، تخلي نفسك يعني وهذا تسبب ظلمات، تترك عنك بعد الحلال وحرام حلال مثلا تسبب لك ظلمات من أكلها بسبب كونها مذبوحة، تسبب أمراض غض النظر بعد قضايا دنيوية بعد غير الظلمات قد تسبب أمراض. فأنت يعني خلي عندك هامش على الأقل يعني شوف الشيء محتمل احتمال معتد به أنه مذكر، مو كلش مرة واحدة مجرد احتمال بسيط بما أنه حلاخب بعد كثير من الأحكام حتى لا للتيسير على الناس، يعني في ناس محتاجة، في ناس عندها ضرورة، في ناس كذا، فما ما كل الأحكام ممكن تصير على يعني أضعف الناس، أنت قادر عندك خيارات كثيرة، ليش تدور هذا الخيار التعبان وتروح تختاره اللي ما عنده له، أفرض في أماكن ما عنده له الخيار ما عنده غيره خلص عنده حلال مثلا، بس أنت عندك خيارات وعندك خيارات ممتازة جدا، ليش أروح للخيار الغير سليم مثلا وأخذه. على كل حال فإذا العمل بالاحتياط أيضا حسن كما ذكرنا أن العلماء أيضا يقولون الاحتياط حسن على كل حال. واهرب من الفتية هربك من الأسد، اهرب من الفتية، طبعا هنا الكلام في زمن الأئمة واضح بعد أنه ما يجوز لأحد أن يفتي، والأئمة موجودين كل ما يتمكن من فعله في زمن الأئمة أن يكون فقط ناقل لفتوى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أما ما يقدر يعني أو مو مسموح له أنه هو يفتي وإنما مسموح له أن ينقل فتوى الإمام يعني ورشاد. فإذا في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما أكو واحد يقول والله أنا أفتي يعني في مقابل الإمام، الإمام يقول وهو يقول ما هذه ممنوعة. فإذا يعني خلص ما دام المعصوم ظاهر فلا بد أن يرجع إلى المعصوم وما يؤخذ بكلام غيره. بعد يعني في فترة غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا حتى في زمن الإمام كان في ناس الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يرشدوهم إلى الفتية، وهؤلاء يفتون بمقتضى ما عندهم من الأئمة. يعني مثلا في عندنا حديث أن الإمام يقول لأبان بن تغلب إني أحب أن أرى مثلك يفتي في المسجد، فأبان بن تغلب يحفظ له مثلا 30,000 حديث عن الإمامين الباقر والصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أو عن الأئمة، فهذا حامل علم يعني عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن الوسائل كلها ما أدري في 30,000 حديث لو ما في 30,000 حديث، وهذا واحد نفر حافظ لحد 30,000 حديث. فهؤلاء غير أنه عند تفسير القرآن كامل بعد، أيضا هو من مفسرين القرآن وماخذ التفسير عن الأئمة، وإضافة إلى هذا يعدوه أيضا من علماء اللغة العربية أيضا. فشخص مثل هذا محترم عند السنة والشيعة كان في زمانه يعني، ويعتبر عالم عندهم وعندنا يعني، من جهة قارئ قرآن، من جهة إمام من أئمة اللغة، ومن جهة عالم من علماء الآخذين عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ممكن الإمام يوجه الناس للأخذ منه، طبعا هذا لما يأخذوا منه ما يأخذوا من أهل البيت على طول، يعني إنه هو أصلا كانوا إذا واحد سأل يجيب للرواية عن الإمام عليها أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان موجود مثلا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني، فقال بلى أو قال نعم. فتلاحظ أنه يسألوه يقول ما يخاف، فلان أخذ منه، فلان أخذ منه. فكانت الأئمة عليهم يرشدون إلى البعض، يأخذون منهم فتاوى، لكن هي في الواقع فتاوى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وليس فتاواهم الشخصية. طبعا في فترة الغيبة أوكل الأمر إلى الفقهاء اللي هو رواة الحديث، فالناس المفروض أن تأخذ من الفقهاء أو من رواة الحديث. زين، النهي أو الأمر بالفرار من الفتية ليش؟ وهذه تحتاج إلى يعني تحتاج لمؤهلات، فلما كل واحد يريد يتصدى فيها الفتية فيها عيب شرعي، وهي أن المفتي يكون عادة كالحاكم. خلاص الناس لما يرجعوا لشخص هو اللي يفتي لهم، فهو اللي يأمرهم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، دماءهم تحت تصرفه، أموالهم تحت تصرفه، أعراضهم تحت تصرفه، يمكن أن يأمر بالقتل والقتال، وممكن أن يأمر بالطلاق والفراق، وممكن أن إلى آخره، الأموال والدماء والأعراض كلها تحت تصرف. فهذه لابد يحرز المؤهلات فيه حتى يتصرف في هذه الأمور أو لا يتصرف. فإذا اللي ما عنده قدرة وأهلية لابد أن يبتعد يفر. يعني بمعنى آخر علينا أن ننظر أو على الناس أن ينظروا إلى هذا المنصب منصب مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومنصب خطر لأن المخالفة فيه عليها محاسبة، والمخالفة فيه قد تكون في دماء وأعراض وأموال اللي الله سبحانه وتعالى محرم منها، فلابد أن يلاحظها كمسؤولية. إذا لاحظها كمسؤولية أكو واحد متحمل هالمسؤولية خليه يتحمل، أنا أحاول بقدر الإمكان أن لا أقع في هذه المسؤولية، إلا إذا صار بعد يعني لا يوجد إلا الشخص الفلاني مثلا، اضطر الأمر انحصر فيه مثلا، فيتصدى. عموما يأتي مزيد بيان إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.